خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد سلاما رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا فاعلموا ان الله قد انزل في محكم التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة قصيرة ولكن معانيها تكفي الناس جميعا كما قال الشافعي. كما قال الشافعي رحمه الله لو لم ينزل سوى سورة العصر للناس لكفت. يكفي يحكم رب العزة بالعدل، سواء كان ذاك يعني الزمان او الوقت ما بين العصر والمغرب لشرفه، يحكم انه لا ينجي من الضياع والخسران سوى من حاز ونال اربع صفات: الايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والانسان هو جنس الانسان، لان ال هذه تسمى في الاصول ال الاستغراقية، تسمى ال الاستغراقية والشمول، فهي تستغرق وتعم وتشمل كل انسان. يقسم رب العزة، والمقسم سبحانه لا يخلف ولا يخطئ ولا يجهل، قوله الحق لا مبدل لحكمه ولا معقب عليه ولا راد لكلماته. أن من لم يحذ هذه الصفات الأربع فهو في ضياع مبين وفي خسران مشين. الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وأركان الإيمان الستة أنتم وأركان الإيمان الستة أنتم تعرفونها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأول هذه الأركان هو الإيمان بالله، ولنا عودة إليه. الإيمان بالله والعمل الصالح، فإيمان بلا عمل لا يفيد، وعمل بلا إيمان هباء منثور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والتواصي بالحق، والآيات يشير إلى ضرورة الجماعة المسلمة، لأن الأوامر والأخبار كلها هذه جاءت بواو الجماعة، لأنه لا يمكن التواصي إلا مع مجموعة. التواصي بالحق والتواصي بالصبر لا بد له من جماعة تستقيم على الخير وتسلك النهج وتثابر على الطريق وتواصل الجادة مهما كانت المشاكل والعقبات. والآيات بإشارة النص تشير أن التواصي بالحق لا بد أن يتبعه أداء، ولا بد أن يعتوره مشاكل، ولا بد أن يصاحبه آلام وأحزان. ولذا لا بد من التواصي بالصبر مع التواصي بالحق. ولا يمكن لإنسان يأتي بحق يريد نشره أو إقراره في الأرض إلا ويقف في وجه الناس. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ولا بد من أن تقوم الخصومة، ولا بد من أن تنشأ المعارضة، لأن الباطل لا يمكن أن يستقيم له قناة
ولا بد له ان يواجه الحق بما لديه من قوة. ولذا فلا بد من التواصي بالصبر. والايمان بالله الايمان باسماء الايمان او توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات. وتوحيد الربوبية هو توحيد المعرفة والاثبات. ان تعتقد ان الله خالق رازق محيي مميت، وهذا يسمونه توحيد المعرفة او التوحيد العلمي. واما التوحيد الذي يدخل على النفوس بتطبيقه في واقع الحياة فهو توحيد الالوهية. اذ به بعث الرسل ومن اجله سفكت دماء الشهداء ومن اجله اجلقت ارواح الابرياء ومن اجله قدمت التضحيات على الطريق الطويل المريض. اقرار توحيد الالوهية في الارض اي التوحيد العملي، ان تنقل النظرية الى التطبيق وان تنقل العلم الى العمل والمعمل، ان تعبد الله وحده لا شريك له. توحيد العبودية كذلك هو ان تصلي لله وحده وان تصوم لله وحده وان تنذر لله وحده وان تتحاكم الى الله وحده وان تحلف بالله وحده وان تعمل كل شيء ونيتك متجهة الى الله الى الله الواحد القهار. وهذا مسلك صعب مرتقى قلما يحتمله الناس وقلما يدرك قمته الا الاسجاد من البشر. توحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات ان تثبت لله عز وجل الاسماء الحسنى والصفات العليا التي وردت في الكتاب والسنة الصحيحة. هذه الاسماء نثبتها كما جاء دون تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. والله عز وجل سمى نفسه جبارا بلا نسميه جابرا. ولله لا يجوز الاشتقاق في اسماء الله عز وجل. عند جمهور السلف والخلف على انه لا يجوز اشتقاق اسماء جديدة لله عز وجل. فلا يجوز ان تطلق على الله عز وجل اسم المستغن من تستقع من الرحمن على العرش استوى. قال ابن حزم اجمعت الامة على انه لا يجوز لاحد ان يسمي ابنه عبد المستوي ولا ان يقول يا مستوي ارحمني. ومن هذه القضية يجب ان نعرف لله صفاته واسماءه، ويجب ان نقدره ولا نتق له اسماء جديدة ولا نلحد في اسمائه. فاذا قال سبحانه يد الله فوق ايديهم نثبت لله صفة المغيب ولا نسأل ولا نكيف ولا نمثل ولا نقول له يد كأيدينا ولا كيف اليد، لأن العقل البشري محدود بوظيفة الإنسان في هذه الأرض لا يستطيع أن يتعدى مداره إلا إذا دخل الجمل في سن الخياط. لا نحيط بالله علما، نقف عند النصوص كما جاءت ونمرها كما امروها دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. ولذا وكذا نقول ان السلف رضوان الله عليهم يعلمون معاني هذه الصفات، يعلمون معنى الاستواء، ويعلمون معنى النزول، ولكن كانوا اذا سئلوا بشيء يجيبون كما اجاب ذلك لمن ساله كيف الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه، وامر باخراج الذي سال من حلقه المسجد. ونحن نؤمن بهذه الصفات كما جاءت من عند رب العالمين، ولا نسال ولا نفكر ولا نظن، لان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول ان يده قدره، ولا نقول ان يده كايدينا، فلا نعطل يده، لا نعطل صفه اليد لله عز وجل، بان نقول يده قدرته وعينه عنايته ورحمته، هذا غير وارد عن السلف ابدا. فنثبت هذه الصفات، صفه السمع والبصر والعين واليد، كلها صفات لله عز وجل. ونحن لا نستطيع ان نجل الله سبحانه اكثر من اجلاله نفسه، ولا نجله اكثر من اجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ينزل ربنا في الثلث الاخير من السماء الدنيا من الليل الى السماء الدنيا، نحن نقف عند هذا النص ونعتبر ونعتقد ان لله صفة اسمها النزول. كيف النزول؟ النزول كيف؟ الكيف مجهول. النزول معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والايمان به واجب. ولا نقول نزول الله عز وجل تجلي رحمته في السماء الدنيا، فهذا اسمه تأويل، وهو تعطيل من باب بعيد او قريب. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، ان المشبه عابد البرتان الاوثان، كلا ولا نخليه من اوصافه، ان المعطل عابد البرتان، والمعطل يعبد ادما والمشبه يعبد صنما، فلا نعبد الاصنام ولا نعبد العدم. نقر لله ما اقره سبحانه، ولا نستطيع ان نعبر احسن من كلام الله عز وجل، ولا نستطيع ان نسمي الله عز وجل اسماء خيرا من الاسماء التي جاءت في الكتاب والسنه. فاذا اردنا ان نهرب من التشبيه والتمثيل ونقول يد الله عنايته او قدرته، فكأننا نظن اننا نستطيع ان ننزه الله عز وجل اكثر من تنزيهه صلى الله عليه وسلم له، واكثر من تنزيهه سبحانه لنفسه. وهذا لعمر الحق اسم مبين وضلال بعيد. ولذا هذه القاعدة في الاسماء والصفات يجب ان تكون مستقرة في الاعماق، يجب ان تكون ثابتة، لانها جزء من الايمان لا يتجزا، وهي اول مفتاح لهذا الدين، واول باب لليقين برب العالمين، الايمان بالله عز وجل، توحيد الالوهيه. وهذا يستوي فيه نعم الناس، تجد اللص والسارق والجاهليه وغيرهم يعرفون ان الله خالق ورازق، لكن اذا جاء التطبيق في واقع الحياة تجد ان الذي قال انه رازق هو يقدم بنفسه الخمر في رمضان او في غير رمضان، لمسؤوليه من اجل ان يرتفع درجة واحدة. هذا كان عقيدة التوحيد في اعماق، كان عقيدة الله راجح في كيانه او في اعماق فؤاده. ان الذي يردد طيلة حياته ان الله راجح ولم يقف موقفا عمليا واحدا يثبت فيه توحيد الالوهية في هذه القضية ان الله راجح، كيف نعتقد انه يعتقد فعلا ان الله راجح، ان الله خالق كالناس الذين يسألون لمن هذا القبر فيقولون لفلان، لا يحرك فيه الفاتحة ولا يغير سكوته ولا يغير سلوكه ولا يربي اخلاقه ولا ينظف مشاعره ولا يرفع احتمالات. فجاءوا يسألون لمن هذا الكون، يقال لهم لله رب العالمين. لمن هذا الكون، لفلان، وهذا الكون خلقه رب العالمين. اما ان يغير في اهتماماتنا وشعورنا وسلوكنا وحياتنا ونحاول ان ننقل عقيدة توحيد الربوبية الى توحيد الالوهية، من الواقع النظري الى الواقع العملي، من العلم الى المعنى، فهذه دونها خرس القتاد. وعلى هذا الطريق سفكت الدماء وتناثرت الاشياء وأسقط أرواح الأبرياء. يا أيها الإخوة، إن وظيفة المسلم في الحياة إقرار الألوهية في العمل، إقرار الألوهية في النفس، توحيد الألوهية في أعماقه أولا، وفي سلوكه ثانيا، وفي أسرته ثالثا، وفي مجتمعه رابعا. ولا تنتهي هذه الغاية حتى تفارق الروح الجسد. ولذا فمهمة الإنسان، مهمة الإنسان المسلم يجب أن تكون دائما واضحة أمام ناظريه، بادية أمام عينيه، أني خلقت هنا لتوحيد الإلهية، للتوحيد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الا للعباده، والعباده هي توحيد الالوهيه. والتوحيد الالوهيه يجمع توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه بخلاف العقل. فهل تعلم يا اخي لماذا تعيش؟ ومن اجل ماذا خلقت؟ وما هي مهمتك في الحياه؟ وأين تنتهي رحلتك؟ وأين يستقر بك المقام؟ وأين تلقي عصا الترحال؟ يجب أن تعلم يا أخي أن مهمتك في الحياة إقرار دين الله في الأرض، وإقرار دين الله في الأرض عملية ملازمة للجهاد لا تنفك عنها أبدا. ولا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والذين يظنون ان الحياة او الجهاد انما هي معركة قوم او يوم او صراع من اجل الحفاظ على ارض او طرد لعدو محتل في بقعة من البقاع، هؤلاء لا يدركون طبيعة هذا الجهاد ولا يعرفون سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إن الجهاد عملية واجبة في عنق كل مسلم منذ أن يجري عليه القلم حتى يرفع القلم، منذ أن يدرك أو ينضج حتى يرفع الله عز وجل أو يرفع عنه القلم بجنون أو إغماء أو غير ذلك. دون ذلك عملية الجهاد مستمرة ولا مطر له، إلا أن تكون فاسقا عاطيا بترك فريضة الجهاد التي قد تتقدم على الصلاة في مثل هذه الأيام فريضة الجهاد مقدمة على الصلاة والصيام، كما يقول ابن تيمية: ليس بعد الإيمان بالله شيء أوجب من دفع الصائم على الحرمة والدين، أي أن الجهاد مقدم على الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. فإذا تعارض الجهاد مع الحج مع فريضة الحج أخر الجهاد وقدم أخر الحج وقدم الجهاد، وإذا تعارض الصيام مع الجهاد أخر الصيام وقدم الجهاد، وإذا تعارضت الصلاة مع الجهاد أخرت الصلاة أو قصرت أو اختصرت أو تغير شكلها وحالها لتتفق مع الجهاد، لأن إيقاف الجهاد لحظة إيقاف لدين الله عز وجل من أن يتحرك في الحياة. وما الحياة وما التاريخ وما تاريخ المسلمين إلا حركة الرجال بهذا الدين من خلال الحسام ومن خلال فهم القرآن، حسام بيد وقرآن بيد الله. وإذا توقف الجهاد عن السير فوق الأرض فيعني هذا توقف حركة التاريخ الإسلامي. وما ولذا كل الفقهاء يسمون الجهاد سيرا، السير والمغازي سير، الجهاد سيرة الرجال، الجهاد قصة الأبطال، الدين الدين هي قصة الرجال، حركة الرجال بهذا الدين هي سيرة هذا الدين، ومجموع القصص هي مجموع السير، سيرة فلان وفلان وفلان مجموعة سير، وسيرهم هي الجهاد والمغازي. ولذا قد يدخل إليك الشيطان ويوسوس ويسول لك: ما ذلك يا أخي تضيع وقتك بين هؤلاء القوم الأبرار، قوم لا يفهمون العقيدة، قوم صلاتهم غير بدون سكينة ولا خشوع، قوم يتناحر زعماؤهم على السيادة والأذن، قوم فيهم الكاذب والسارق، قوم يريد أن يرتص منك بعض أموالك، قوم قد يدخل إليك الشيطان من خلال هذه المدارس، أو يدخل إليك من خلال المصالح والإيجابيات، يقول لك: ما بالك قد تركت بلدك، إن مسجدك الذي تركته قل عماره، وإن حيك الذي غادرته قد قل أبراره، وإن مدرستك التي تركتها قد ضاعت.